ما زال كلامنا في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الثالث تقسيمات الواجب. انتهينا من التقسيم الأول للواجب، تقسيم إلى مطلق ومشروط، والبحث المهم في ذاك التقسيم الأول كان في الخلاف الواقع بين الشيخ الأنصاري من جهة وبين المشهور من جهة أخرى، وأن الشرائط تعود إلى من، للوجوب أو للواجب. وهذا إن شاء الله يبقى على ذكر منا، وسنعود إليه في عدة مواضع. التقسيم الثاني تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق، وهذا التقسيم صاحبه مبتدعه هو صاحب الفصول رحمه الله، الشيخ محمد حسين الإصفهاني. قسم رحمه الله الواجب إلى منجز ومعلق. ما هو الفرق بينهما؟ يقصد بالواجب المنجز أن وجوب ذلك الواجب غير مقيد بقيد، وعليه الوجوب فعلي وحالي، الوجوب فعلي حاليا، لا يوجد أي قيد للوجوب، الآن الوجوب فعل، من الآن أكو وجوب، لكن الواجب والواجب أيضا فعلي وحالي، الواجب أيضا فعلي وحالي. ماذا عبر؟ عبر غير مقيد بقيد خارج عن الاختيار، هكذا لم يذكر له قيد خارج عن الاختيار، هذا الواجب المنجز. مثاله وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله عز وجل، أو وجوب معرفة أصول الدين، فإن الوجوب هنا غير مقيد، واجب على الإنسان بمجرد أن يكون مكلف بالغ عاقل أن يعرف الله وأن يعرف أصول دينه، ما يوجد قيد لمثل هذا الوجوب. كما أن الواجب وهو نفس المعرفة ما مأخوذ بقيد خارج عن اختيار هذا الإنسان أبدا. فإذا الوجوب فعلي والواجب فعلي، هذا في الواجب المنجز. وأما الواجب المعلق، الواجب المعلق يشترك مع الواجب المنجز في نفس الوجوب، يعني الوجوب فعل حالي، الآن أكو وجوب متوجه للمكلف، لكن الواجب استقبال، الواجب استقبال، لكن لا على عمومه عند صاحب الفصول، وإنما الواجب مقيد بقيد غير اختياري خارج عن اختيار المكلف. هذا مثال وجوب الحج، مثال الحج الواجب. الحج الواجب بعد تحقق شرط الاستطاعة، أو كان وجوب الحج منوطا بالرفقة، الاستطاعة زائدا الرفقة، على أي حال لو تحقق الشرط المعتبر في الوجوب فصار الوجوب فعليا حينئذ. الواجب وهو نفس فعل الحج فعليا، تقدر الآن أنت تروح، مع أنه إحنا في شهر رجب، في شهر رمضان، في شهر شوال، تقدر تروح وتؤدي مناسك الحج في الديار المقدسة؟ الجواب لا، ما تقدر، لابد أن تنتظر زمانا معينا. إذن يجب الحج، لكن مو مطلق الحج هو الذي يكون، هو الذي تعلقت به صفة الوجوب الحالي الفعلي من حين الاستطاعة. لا، مو مطلق الوجوب، وإنما وجوب مقيد بزمان معين، يعني امتثالك له لا بد أن يكون في ذلك الزمان، فهو مقيد بقيد غير اختياري، والقيد غير الاختياري هو الزمان، الزمان وهو الظهر من يوم عرفة. هذا واجب معلق، سماه رحمه الله واجب معلق. إذن هما يجتمعان في الوجوب، فإن الوجوب في المنجز والمعلق فعلي حالي وليس استقبالية، وليس استقبالي، هذا واحد. لكنهما يفترقان في الواجب، فإن متعلق الوجوب يعني نفس الواجب في المنجز فعلي حالي لم يقيد بقيد غير اختياري، لم يقيد، بينما المعلق الواجب يكون غير فعلي استقبالي مقيد بهذا القيد، مقيد بقيد خارج عن اختيار المكلف، خارج عن اختيار المكلف. ثلاث ملاحظات. أولا، لماذا ذكر صاحب الفصول، لماذا أوجد صاحب الفصول هذا التقسيم؟ الجواب لحل مشكلة المقدمات المفوتة، حل مشكلة المقدمات المفوتة التي ستأتي. هذا وجه ابتدع رحمه الله فكرة الواجب المعلق حتى نخلص من مشكلة اسمها مشكلة المقدمات المفوتة. هذا واحد، وستأتي هذه المشكلة. اثنين، الملاحظة الثانية، صاحب الفصول قيد الواجب المعلق أن يكون ذلك الواجب اللي وجوب فعلها، أن يكون نفس ذلك الواجب، أن يكون نفس ذلك الواجب مقيد بقيد خارج اختيار المكلف، فقيد القيد بغير الاختيار في الواجب المعلق. أما إذا كان قيد اختياري لكن يحصل في المستقبل، بعد هذا عند صاحب الفصول ليس واجبا معلق، لازم قيد غير اختيار. هذا الاشتراط من قبل صاحب الفصول سيأتي من قبل المصنف عدم القبول به. المصنف ما راح يرتضي مثل هذا القيد، قال ليش نقيد الواجب المعلق بأن يكون مقيدا بقيد غير اختياري؟ لا، فلنقيده يا صاحب الفصول بكل قيد استقبالي، أن يكون الواجب مع كون وجوب فعلي مقيد بقيد استقبالي يحصل في المستقبل، هو داخل تحت اختيار المكلف لكن يحصل في المستقبل. هاي ملاحظة رقم 2. وملاحظة رقم 3 والتي ذكرها نفس صاحب الفصول، ما هو الفرق بين الواجب المعلق عند صاحب الفصول والواجب المشهور عند صاحب الفصول اللي هو رأي المشهور؟ ما هو رأي المشهور في الواجب المشروط؟ معناه أن الشرط يعود إلى نفس الوجوب، الشرط يعود إلى نفس الوجوب، فالوجوب مشروط ومقيد، يعني أن الوجوب هناك غير فعليا. الواجب المشروط مثل الحج واجب مشروط، لأن وجوب قبل الاستطاعة، لأن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة التي بعد لم تحصل، وحينئذ يكون الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط عند صاحب الفصول اللي هو رأي المشهور، أن الوجوب في الواجب المعلق فعلي، يعني نفس الحاج لكن بعد تحقق الاستطاعة هذا واجب معلق، بينما الواجب المشروط ذاك الوجوب الذي يكون مقيدا بقيد، ذاك القيد ليس بحاصل، هذا واجب، هذا واجب مشروط مثل الحج قبل الاستطاعة، فإن وجوبه مقيد بالاستطاعة غير الحاصل. أما الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري هذا راح يأتي من خلال الكلام والبيان. هناك إشكالات عديدة أوردت على الواجب المعلق، فالشيخ الأنصاري أدلى بدلوه، المصنف أدلى بدلوه، محققون آخرون أيضا لديهم إشكالات على فكرة الواجب المعلق التي طرحها صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أورد على الواجب المعلق قائلا هذا التقسيم لا معنى له، غير صحيح، أصلا لا داعي لأن يأتي، لا معنى أصلا، مو صحيح أن يأتي صاحب الفصول ويبتدع لنا مثل هذا التقسيم. هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري مبني على نظريته في باب الواجب المشروط. الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري ما هو؟ الواجب المشروط ما هو؟ ذلك الواجب الذي يكون وجوبه، عفوا، ذلك الواجب، الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري هو ذلك الواجب الذي يوجد له قيد، لكن قيده لا يرجع إلى نفس الوجوب، وإنما القيد فيه، وإن كان في الظاهر، في ظاهر اللغة والعرف يرجع إلى الوجوب، لكنه بالدقة وجدنا أن القيود ترجع فيه إلى نفس الواجب. خب، إذن الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري القيد يرجع إلى المادة، يعني الواجب طبعا. والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال ثبوتا وإثباتا، القيد ثبوتا وإثباتا لا يرجع إلى الهيئة، من ناحية الثبوت يستحيل، من ناحية الإثبات يعني من ناحية التحليل واللب والوجدان نجده راجع إلى المادة وليس راجعاً إلى الهيئة. خب، هذه النظرية بعد أن بنى عليها الشيخ الأنصاري رحمه الله وصار عنده واجب لا يوجد له في ظاهر اللغة قيد راجع إلى الوجوب نفسه حتى نأوله، وواجب آخر مثل الحاج له قيد في ظاهر اللغة راجع للوجوب، وإحنا أولنا. بعد أن قسم هذا التقسيم جاء إلى ما ذكره صاحب الفصول اللي هو قبله، اللي هو سابق عليه، قال هذا التقسيم ما إلى معنى، ما إلى داعي، لا يوجد له معنى، لأنه بعد أن فسرنا الواجب المشروط بهذا التفسير وجوب فعل نعم غير مقيد، الشرط لا يرجع إليه، زائدا واجب استقبالي في مثال الحج، الاستطاعة ليست شرطا لوجوب الحج، وإنما الحج واجب عليك يوم أن ولدت أنت، فوجوب الحج متقدم زمانا كثيرا على الاستطاعة، وإنما الاستطاعة قيد لهذا الواجب وامتثاله. حينئذ الواجب إما مطلق وإما مشروط، فلا معنى لأن نأتي ونقسم الواجب مرة ثانية إلى منجز ومعلق، لا معنى لذلك. أصلا لا يوجد معنى آخر معقول حتى نطلق عليه اسم الواجب المعلق، هو نفس المعنى سميناه نحن بالواجب المشروط. شوفوا لاحظوا هذا الواجب المشروط وجوب فعلي وواجب استقبال. صاحب الفصول ماذا فعل؟ قال وجوب فعلي وواجب أيضا استقبال، سماه واجب معلق. هذا نفس الواجب المشروط نفسه، وحينئذ لا يبقى معنى آخر حتى يأتي صاحب الفصول ويسميه واجب معلق، لا يوجد. صاحب الفصول عندما يقسم الواجب إلى منجز ومعلق سوف يدخل هذين القسمين تحت الواجب المطلق، فيصير عندنا واجب مطلق وواجب مشروط. الواجب المطلق الذي يكون الوجوب فيه فعليا ينقسم إلى منجز ومعلق، لأن هذا الواجب المطلق اللي وجوبه فعلي لو ما مقيد بقيد خارج عن الاختيار، لو مقيد بقيد خارج عن الاختيار، فراح يصير الواجب المعلق عند صاحب الفصول في مقابل، أو قل هو قسيم في مقابل الواجب المشروط. صح، هذا صاحب الفصول. أما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كلا، هذا الذي أنا سميته بالواجب المشروط يجعل نفس هذا المعنى الذي أراده صاحب الفصول موجود في الواجب المشروط، فلا يوجد بعد ذلك معنى آخر يمكن أن يطلق عليه صاحب الفصول الواجب المعلق ويدخله في طرف الواجب المطلق. هو هذا واجب معلق نفس أنا اللي ذكرته. هذا من؟ هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الكلام من الشيخ الأنصاري مبني على مبناه، هذا الكلام الذي ذكره الأنصاري مبني على مبناه في تفسير الواجب المشروط. لما فسر الواجب المشروط بأن الوجوب نفسه فعلي وغير مقيد بأي قيد، وقيد الاستطاعة راجع للواجب، حينئذ لا يجد فرقا هو بين هذا الواجب وبين الواجب المعلق مالت الشيخ صاحب الفصول، بل لا يكون فرق، بل يعني وفقا للمبنى الخاص بالشيخ الأنصاري لا يوجد فرق دقيق حقيقي بين وبين بين الواجب المشروط والواجب المعلق، لا فرق بينهما. هي نفس هذه الفكرة سماها الأنصاري مشروط وسماها صاحب الفصول معلق، ولكن هذا وفقا لمبناه الأنصاري. لكننا نحن الذين لا نرتضي هذا المبنى ونعتقد أن القيد لا يرجع إلى المادة والواجب، يرجع إلى الهيئة والوجوب، حينئذ من حق صاحب الفصول الذي لا يقبل مثل هذه النظرية أن يأتي ليبتدع لنا مثل هذا التقسيم ويقسم الواجب إلى معلق ومنجز. إشكال الأنصاري مبني على رؤياه ونظريته، مبني على مبناه في الواجب المشروط، شاف بعد ماكو فرق بين المعلق والمشروط. صحيح، لكن هذا وفقا لنظريتك يا شيخنا، ولا يحق لك أن تأتي لتقول لصاحب الفصول صن تقسيمك خطأ، لأن هذا الواجب هو نفس الواجب المشهور بل وفقا لنظريته. أما صاحب الفصول ما يقدر نقول له تقسيمك خطأ، لا يمكن لنا ذلك، لأنه لا يبني على ما تقول في الواجب المشروط. الواجب المشروط عند صاحب الفصول
هو ذلك الواجب الذي يكون وجوبه مقيد، وجوبه غير فعلي، وهذا شيء آخر أصلا، هذا شيء آخر مختلف عن الواجب المعلق. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري لكنه مردود. نعم، يقول المصنف هناك إشكال آخر على الشيخ، صاحب الفصول غير إشكال الشيخ الأنصاري. ذاك الإشكال صحيح، هذا ذاك الإشكال هو أن نقول للشيخ صاحب الفصول أن هذا التقسيم الذي ذكرته غير صحيح، لأنه لا فائدة فيه ولا منفعة، ليش لا فائدة فيه ولا منفعة؟ وذلك لأن هذا التقسيم الذي ذكرته ماذا ترتجي منه؟ ما هو دوره؟ دوره الخلاص من مشكلة المقدمات المفوتة. كل هدفنا، كل هدف صاحب الفصول هو التخلص من مشكلة المقدمات المفوتة. أنا شو وقت يجب علي أن أقطع المسافة؟ شو وقت؟ غير عندما يصير وجوب الحج فعليا. فكانوا يقولون أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة زائدا ظهر يوم عرفة، ولذلك من مات قبل ظهر يوم عرفة لم يكن مستطيعا، لم تبين أنه لم يكن الحج واجبا عليه في الحقيقة. وعليه إذا لم يكن الحج واجبا وجوبا فعليا قبل ظهر يوم عرفة، كيف نخاطب المكلف ونقول له يجب عليك قطع المسافة؟ كيف؟ والحج الواجب الأصلي بعد ما متحقق وجوبه، فكيف يسري وجوب منه ليتعلق بقطع المسافة بهذه المقدمة؟ فنقول له إذن لا يجب عليك فعلا قطع المسافة، انتظر إلى أن يحين ظهر يوم عرفة، حينئذ تقطع المسافة. فات الواجب، هذه مقدمة إذا ما جبتها قبل هذا الزمان راح يفوتني الواجب. هاي مشكلة المقدمات المفوتة، هذه المشكلة في بعض الواجبات نطاقها ضيق، تحصل مرات ومرات، لكن في مثل هذا المثال مالت الحاج حصولها دائمي، فهي مقدمة مفوتة دائمية إذا ما جابها المكلف قبل صيرورة الوجوب فعلي. وحينئذ جاء صاحب الفصول ليخلص، حتى يتخلص من هذه المشكلة، ماذا فعل؟ قال الوجوب ما معلق على ظهر يوم عرفة. من قال لكم أنه معلق؟ الوجوب حاصل من حين الاستطاعة، أو على الأقل الاستطاعة وقطع وخروج القافلة، خروج الرفقة، حينئذ وجب الحج فعلا. فإذا وجب الحج فعلا وإن لم يأتي ظهر يوم عرفة، حينئذ قطع المسافة واجب. إذن صاحب الفصول جاء ليخلص من مشكلة المقدمات المفوتة، قال إذا كان الوجوب فعليا قد يكون الواجب أيضا فعلي وغير معلق على أمر غير اختياري وبثل المعرفة، وقد يكون الواجب استقباليا ومعلقا على أمر غير اختياري، مثل مورد كلامنا هو الحج، وجوب فعلي لكن الواجب استقبالي، ما أقدر أجيبه قبل يوم عرفة، لكن هو واجب علي من حين الاستطاعة، صار واجب علي، لاحظته؟ فراد يخلص من مشكلة المقدمات المفوتة فأوجد هذا التقسيم. يقول المصنف ولكن في الحقيقة، دققوا، ستجدون أن هذه المشكلة لا ترتفع ببركة تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق، وإنما هذه المشكلة ارتفعت ببركة الوجوب الفعلي. هذه المشكلة ارتفاعها لم يكن ببركة كون الواجب مقيد بقيد غير اختياري، وإنما ارتفعت ببركة الوجوب، صيرورة الوجوب فعليا. وبالتالي التخلص من هذه المشكلة لا يتوقف على أن نأتي ونقسم الوجوب الفعلي، ها، نقسمه إلى قسمين، وجوب وجوب فعلي، والواجب فيه والواجب فيه فعلي أيضا، ووجوب فعلي والواجب فيه استقبالي. ما نحتاج إلى هكذا التقسيم حتى نخلص من مشكلة المقدمات المفوتة، ما نحتاج. حتى إذا ما قسمنا هذا التقسيم نقول وجوب فعلي، والوجوب الفعلي هنا في هذا المثال، في مثال الحج، هذا وجوب فعلي يخلصنا من، بمجرد أن تقول وجوب فعلي أنت خلصت من مشكلة المقدمات المفوتة. إذن الخلاص من هذه المشكلة ما يتوقف على ذكر هذه الأقسام، أصل كون الوجوب فعلي هذا كافي، فما أكو أثر عملي لهذا التقسيم، ومع خلو الأثر العملي لا معنى لإيجاد تقسيم جديد. وإلا كان بإمكاننا، الآن بإمكاننا أن نذكر أقسام عديدة للواجب لا أثر لها، لا أثر لها. في الأصول نقدر نذكر عشرات التقسيمات للواجب، لكن لا نذكرها لأنه لا أثر لها، لا فائدة منها، لا فائدة منها. بعدين عند فهم أو في تأمل. هذا هو الواجب المعلق في مقابل المنجز، وهذا الواجب المعلق أورد عليه مجموعة إيرادات. الإيراد الأول للشيخ الأنصاري قال التقسيم خاطئ، اتضح أن هذا مبني على رؤيته هو رحمه الله، وإلا لا يصح لنا أن نورد على صاحب الفصول إيراد مبني على مبنى آخر، ما يصح، هذا إشكال مبنائي. الإشكال الثاني لصاحب للمصنف رحمه الله أن هذا التقسيم خالي من الفائدة والثمرة، خالي من الفائدة والثمرة. هدف هذا التقسيم، الهدف الذي سبب هذا التقسيم، هذا الهدف ما يتوقف على نفس هذا التقسيم، على فكرة أخرى اللي هي فعلية الوجوب. تخلصنا من هاي المشكلة. خب إذا ما عندكم شيء أضرب، قال قدس سره ومنها تقسيمه، يعني الواجب إلى المعلق والمنجس. قال في الفصول رحمة الله عليه صاحب الفصول، توفي سنة 1254 للهجرة، وهو أخو المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين، اسمه محمد تقي الإصفهاني ذاك صاحب التعليق، وصاحب الفصول محمد حسين الإصفهاني. الفاصل بين وفاتهما قريبة، هو 1254 توفي رحمه الله صاحب الفصول، يعني قبل الشيخ الأنصاري قريبا تقريبا 30 سنة، 27 سنة توفي قبل الشيخ الأنصاري، قبل وفاة الشيخ. المهم إنه ينقسم باعتبار آخر، الواجب ينقسم باعتبار آخر، اعتبار آخر يعني يا اعتبار، اعتبار الأول تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، أن الوجوب مقيد أو غير مقيد، ذاك الاعتبار الأول. هذا اعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، هذا الاعتبار الآخر راح يصير على أساس أن هناك قيد علق الواجب به وهو خارج عن الاختيار أو لا، هذا هو الاعتبار الآخر. إلى ما يتعلق وجوبه، وجوب الواجب بالمكلف يتعلق به فعلا حالا، ولا يتوقف حصوله، حصول الواجب على أمر غير مقدور له. هنا المصنف بعدين رحمه الله سوف يورد على صاحب الفصول، يقول لهذا القيد ما إلى داعي له. نعم، غير مقدور للمكلف. طبعا هذا القيد أخذه صاحب الفصول عندما بدأ بالتعريف، هذه عبارة صاحب الفصول، لكن صاحب الفصول بعد ذلك في بعض عبائره يوسع من دائرة الواجب المعلق، يقول حتى إذا كان مقيد بقيد اختياري لكن استقبالي أيضا هذا نسميه واجب معلق. يعني بعدين هو رحمه الله هم يتنازل بعد ذلك عن هذا القيد. كالمعرفة، معرفة الله أو معرفة أصول الدين، وليسمى منجزا، هذا الواجب المنجز. وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له. هذا هنا القيد، قيد غير المقدور، مو في الواجب المنجز، هنا قيد غير المقدور. وليسمى معلقا كالحج، وليسمى معلقا كالحج، فإن وجوبه فعلي لكنه مقيد بزمان ظهر يوم عرفة وهو خارج عن الاختيار. فإن وجوبه يعني الحاج يتعلق بالمكلف، يعني يصير الوجوب فعليا حاليا من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، مو بس الاستطاعة، الاستطاعة زائدا خروج الرفقة، هذا حسب مبنى الفقه المختلف. ويتوقف فعله على مجيء وقته، قول وجوب فعلي من أول زمان الاستطاعة، لكن الواجب وامتثال الواجب ليس حاليا وإنما يوم ظهر عرفة، ظهر يوم عرفة. ويتوقف فعله الحج على مجيء وقته وزمانه الخاص، وهو الوقت غير مقدور له للمكلف. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط، ما هو الفرق بينهما؟ بين هذا النوع، بين المعلق، الواجب المعلق، وبين الواجب المشروط، هو أن التوقف هناك في الواجب المشروط للوجوب، هناك الوجوب غير فعلي، هناك الوجوب مقيد بقيد، وهنا للفعل، وهنا يعني في الواجب المعلق التوقف علما للفعل مو للوجوب. انتهى كلامه، رفع مقامه. الإشكال الأول، لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، شيخ رحمة الله عليه، صاحب الشيخ الأنصاري توفي 1281 للهجرة، حيث اختار في الواجب المشروط ذلك المعنى، يا معنى رجوع القيد إلى المادة إلى الواجب، راح يعيده من رحمه الله 3 أسطر تقريبا، راح يعيد نظرية الأنصاري. قال شنو ذلك المعنى؟ وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، ثبوتا لأنه التزم استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، فإذا هي ولا يستحيل رجوعه إلى المادة، فثبوتا إذن هو راجع إلى المادة، هذا ثبوتا. إثباتا قال إذا حللنا ظاهرة القيد والواجب سنجد بالوجدان أن القيود راجعة إلى الواجب، إلى المادة، لا أنها ترجع إلى الهيئة. ولذلك قال هذه العبارة من قيود المادة ثبوتا لأنه مو مستحيل، بينما يستحيل في الهيئة، وإثباتا بالتحليل نشوفها راجعة إلى المادة القيود، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، امتناع كون الشرط من قيود الهيئة كذلك، يعني إثباتا وثبوتا، ثبوتا يستحيل رجوعه إلى الهيئة، إثباتا يستحيل رجوعه إلى الهيئة، يعني عند التحليل سنجد أنه راجع إلى، لا أنه غير راجع إلى الهيئة، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور. وجعل الشرط لزوما من قيود المادة على خلاف القواعد العربية، فإن مقتضى قواعد اللغة أن القيد يرجع إلى الهيئة، إلى الوجوب، لكنه رحمه الله التزم برجوعه إلى الواجب، التزم برجوعه إلى الواجب لاستحالة رجوعه إلى الوجوب، وظاهر المشهور، وخالف أيضا بذلك ظاهر المشهور، وخالف أورد على المصنف، قال له إثباتا ليش نقول القيد لا يرجع إلى الهيئة إثباتا بعدين نقول على خلاف قواعد اللغة؟ هذا هاتان كلمتان متعارضتان متنافيتان غير منسجمتان غير منسجمتين. فإنه إذا إثباتا إذا القواعد اللغوية لصالح رجوع القيد إلى الهيئة خلاص يعني إثباتا القيد يرجع إلى الهيئة، لكن هناك مانع وهو مانع ثبوتي. مقصود المصنف مو هذا، مقصود المصنف التحليل والوجدان، يعني بالتحليل والوجدان إذا حللنا سنجد أن القيد راجع إلى المادة مو الهيئة. هذا مقصوده، أن القيد راجع إلى المادة دون الهيئة إثباتا يعني بالتحليل نجد ذلك عبارة المصنف، على خلاف ظاهر العربي عبارة المصنف عبارة صحيحة. كما يشهد به ما تقدم، كما يشهد بما ذكرنا، كما يشهد بما ذكرنا من كون دعوى الشيخ الأنصاري على خلاف ظاهر اللغة والمشهور. ما تقدم آنفا عن البهائي رحمه الله، الشيخ البهائي اللي قال لفظ الواجب المشروط عندما يطلق، لفظ الواجب عندما يطلق على الواجب المشروط فهو إطلاق مجازي. شنو معنى عندما يقول إطلاق، عندما يقول إطلاق مجازي؟ يعني هو يبني أن ظاهر اللغة والمتبنى له هو أن القيد راجع إلى الوجوب نفسه، إلى الهيئة، ولذلك سمى الواجب هنا واجب واجب، إطلاق الواجب هنا إطلاق مجازي. لو كان الواجب عند الشيخ البهائي رحمه الله، لو كان الإطلاق، لو كان القيد راجع إلى مو نفس الوجوب، راجع إلى الواجب، يعني الوجوب فعلي، حينئذ إطلاق الواجب عليه يكون إطلاقا حقيقيا. إنما قال إطلاق مجازي لأنه يعتقد إذن أن القيد راجع إلى الوجوب، فالوجوب ليس فعليا. نقطة، هاي كلها إعادة من المصنف لمبنى الشيخ الأنصاري. راح أحذف هاي العبارة بالقراءة الآن. حيث اختار، لا يخفى أن شيخنا العلامة حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى أنكر جواب الشرط، حيث أنكر على الفصول. هاي العبارة لو تخليها بين قوسين ويصير أوضح، خليها بين قوسين بين شارحتين حتى تطفرها أصلا إذا تربط بين المطلب. من وجعل إلى البهائي، نهاية كلمة البهائي. أنكر على الفصول هذا التقسيم، قال هذا التقسيم مو صحيح يا شيخنا، ضرورة أن المعلق بما فسره، يعني بحسب تفسير صاحب الفصول، ضرورة أن المعلق بحسب تفسير صاحب الفصول وجوب فعلي حالي، واجب استقبالي، واجب استقبالي يتوقف على أمر غير مقدور، يكون من المشروط بما اختاره شيخ الأنصاري، يعني بما اختار له من المعنى. ضرورة أن المعلق عند صاحب الفصول، قاعد أبدل بعض الكلمات، ضرورة أن المعلق عند صاحب الفصول يكون من الواجب المشروط بما اختار له الشيخ الأنصاري من معنى، بحسب معنى الشيخ الأنصاري. بل إذن الواجب المعلق هو جزء من الواجب المشروط، جزء من الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري. بعبارة أخرى راح نجي نقسم، نقول الواجب المشروط الأنصاري هذا، تعال معي، ما هو معنى الوجوب فعل؟ لكن الواجب مرة مقيد بقيد غير اختياري فيكون معلق، مرة يكون مقيد بقيد لكن اختياري فلا يكون معلقا. إذن لا يكون هناك معنى صالح لأن يقابل الواجب المشروط، نسميه واجب معلق ويصير قسم مستقل. على ذلك، هذا على ذلك الواردة في عبارة المصنف ما لها معنى، على ذلك لا معنى لها، لا محصلة لها، كما عبر السيد الفيروز آبادي، على ذلك لا محصلة لها، لا معنى لها، مستدركة هي بعد ما لها معنى. لما ذكر كما اختار له من المعنى هو بعد على ذلك ما إلى أي، ما إلى معنى، إلا أن نقول مقصود بها على أن نقول على ما تقدم منه من المعنى، على ما تقدم منه إعادة لنفس ما ذكره، يعني مضمنة في الكلمة السابقة. كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ أنكر. ليش أنكر؟ لأنه المعلق عند صاحب الفصول هو من المشروط عند الشيخ الأنصاري، حيث لا يكون حينئذ هناك. حينئذ يعني حينما اختار الشيخ الأنصاري ذلك المعنى الواجب المشروط، هناك معنى آخر معقول كان، يعني يكون هو المعلق المقابل للمشروط في مقابل المشروط. لا يكون هناك معنى يمكن أن نسميه واجب معلق. ومن هنا خب ذاك إشكال منه الشيخ الأنصاري. المصنف حدث ثلاث تحليل بسيط، قال ومن هنا انقدح أن الشيخ أنه يعني الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بأي معنى؟ بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية، هذا اللي أنكره الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لم ينكر واقع الواجب المعلق، إنما ينكر حقيقة كون الواجب مشروط بالمعنى الذي ذكره المشهور، هذا الذي أنكره الشيخ الأنصاري. وإلا الشيخ الأنصاري ما يقدر ينكر أصل حقيقة وواقع الواجب المعلق، لأن هو يقول بالواجب المشروط بالمعنى الذي اختاره، والواجب المعلق عند صاحب الفصول هو نفس الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري. أنكر الواجب المشروط بالمعنى المشهور، لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور، يعني تفسير صاحب الفصول. وحيث قد عرفت جواب المصنف عن الشيخ الأنصاري اللي هو جواب ابن مبنائي، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد العربية، فلا يكون مجال لإنكاره عليه، لإنكار الشيخ الأنصاري عليه على صاحب الفصول. هذا بعد تحليل المصنف رحمة الله عليه، هذا تحليل المصنف. لأنه المصنف يقول ما يقدر الشيخ الأنصاري يجي ينكر الواجب المعلق، الواجب المعلق ونفس الواجب المشروط، وهو يقول عنده وهو يقول بالواجب المشروط، ما يقدر يقول مستحيل. إذن أنكر الواجب المشروط المشهور، وبعد ذلك جاء إلى كلمة الواجب المعلق، قال هذا بعد مو تقسيم جديد، هذا نفس التقسيم اللي أنا أذكرته، بعد نفس التقسيم اللي أنا أذكرته، فهو ليس بتقسيم جديد، وعليه لابد أن يكون الواجب المعلق ونفس فكرة الواجب المشروط عندي، ولا يمكن أن نجعل الواجب المعلق قسم آخر في مقابل الواجب المشروط، بحيث يجي صاحب الفصول يدخله في الواجب المطلق، هذا كله يكون غير صحيح. هذا كله كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني تطبيق يبقى إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.